بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سنواصل مع درس جديد من دروس صحيح مسلم، ونستمع إلى قراءة الشيخ محمد، فتفضل حفظك الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في إنكار الولد ونزع العرق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأناه؟ قال: لعله يا رسول الله أن يكون نزعه عرق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق له.
هذا الحديث أصل عظيم في التعليم وفي التوجيه وفي التربية وفي أسلوب نزع الشكوك. لاحظوا، عندما جاء هذا الرجل جاء مهموما للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءه هذا الولد الذي اختلف لونه عن لون أبويه وإخوانه وعائلته، ونحن ندرك ماذا يعني ذلك من هموم سببها شيء من الشك، ولكنه شك نفسي لم يفصح عنه الصحابي صراحة تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يلقي بالتهم في غير موضعها. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بدأ بوعظه ونصحه أو تأنيبه؟ لا، أخذه شيئا فشيئا وبدأ يعالج القضية من داخلها، أي من منشأ الأزمة. فأخذ بالمثال وقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. وبدأ يسأل هذا السؤال، فإذا الرجل يجيب على نفسه تماما ويزول ما في نفسه. إذا كان هذا يحدث في الإبل فكذلك يحدث في البشر، ولا يعني أن هذه الناقة أو ذاك الجمل ليس ابنا لهذا الجمل أو تلك الناقة، فكذلك هذا الإبل لعله نزعه عرق. وهو أيضا يثبت ما يسمى بعلم الوراثة، ولكن سأقف عنها بعد قليل، معها بعد قليل. أقول هذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا الرجل وقد جاء يحمل هذه الشكوك والهموم، ثم يذهب وقد زال كل ما في نفسه لهذا الأسلوب الرائع من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يعطينا عدة دروس. الدرس الأول كما قلت هو أن نستخدم هذا الأسلوب بضرب المثل والإقناع في مواجهة كثير من المشكلات. ثانيا، أن على الإنسان ألا يستعجل في شكوكه وهمومه بدون دليل وبينة صادقة. وأذكر أني قبل يومين أو ثلاثة سمعت كلمة من أحد طلاب العلم يقول فيها: ظلمت كثيرا في بعض التهم التي يتهم بها، فيقول: من أعظم ما استفدته من هذا الظلم الذي وقع علي ألا أظلم أحدا. يقول: لماذا؟ يقول: لأن أولئك الذين ظلموني أخذوا ربما ببعض الشبه أو القرائن، وأنا أعلم يقينا لأنها تخصني الكذبة، وأنها كذب لا أصل لها، فكنت أجد في نفسي لماذا يكذبون علي ولماذا يتهمونني، مع أنه لا حقيقة لها. يقول: أفدت واستفدت من ذلك ألا أتهم أحدا بقرينة ضعيفة أو لشبهة، فقد يكون بريئا، كما أنني أقول يقول عن نفسي أنني بريء وهو كذلك بريء، فالآخر قد يكون بريئا. فيقول: استفدت من هذه القصص ومن هذه الأحداث. فهكذا في هذا الحديث، هذا الرجل لو نظرنا في أول الشبهة التي حدثت له لها وجه، لكن عندما عرضت على المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أن لا حقيقة لهذه التهمة ولا لهذه المشكلة التي وقعت على هذا الصحابي، وبخاصة ما يتعلق بالأعراب وبخاصة ما يتعلق بالغيرة. كم اشتكت لي بعض النساء مما يجدنه من غيرة أزواجهن إذا استخدمت في غير موضعها، كما قلنا قبل قليل الغيرة محمودة، والذي ليس عنده غيرة أمره عظيم، والخلل في بيته جسيم، وقد يتحول الأمر إلى مفسدة عظيمة. ولكن في المقابل أيضا استخدام الغيرة استخداما خاطئا قد يؤدي إلى تشتت البيت وإلى تفرقته، وقد أشرت إلى هذا قبل أكثر من درس. الذي يتهم زوجته في تهم باطلة ويكثر من الشكوك قد يقع في منكر. واذكروا لكم هذه القصة العجيبة. رجل جاءه أو حدث عنده شك من اتصالات زوجته، وهي امرأة بريئة عفيفة طاهرة، فسول له الشيطان حيلة، قال له قل لها أنني سأسافر. هذه الليلة قال لها سأسافر هذه الليلة، وبقيت في بيتها. وعندما خرج منها على أنه مسافر دخل فجأة في الليل فإذا هي تكلم في الهاتف، فقال إذن صدق ظني، استغلت سفري وغيب أما وضربها. سقط الهاتف من يديها وهي لا تزال كانت تكلم على الطرف الآخر، وبدأت تبكي وتصرخ وهو يضربها ويعنفها، ولم يستمع منها ولم يسألها ولا تعلم لماذا هذا الضرب. ما هي إلا لحظات وإذا الباب يطرق بقوة شديدة جدا، فخرج فزعا فإذا والد المرأة وأهلها عند الباب. ما الذي حدث؟ كانت تكلم أهلها، وما علم أهلها إلا بصراخها وصياحها، فظنوا أن قد دخل عليها أحد المجرمين لأن زوجها مسافر، فجاءوا مسرعين لإنقاذها. فقالوا ما الذي حدث؟ ففوجئ هو بالأمر، وفي النهاية اكتشف أن المرأة كانت تكلم أهلها، وعندما سقط الهاتف سمعوا صراخها وجاءوا لإنقاذها. وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة معروفة بعد ذلك. إذن الشكوك عندما تكون في غير موضعها تؤدي إلى مفاسد عظيمة. وأذكر أن امرأة طلبت الطلاق والخلع من زوجها، وعندما سئلت وأعرف هذه العائلة تقول هذا الرجل أتعبني في غيرته. كانت المرأة عليها شيء من الجمال، ومن قوة جمالها كان وصلت به الغيرة أنه يخاف عليها من الهواء، فتقول مرارا يدخل فجأة، يذهب إلى العمل في الصباح وبعد ساعة ونصف يدخل فجأة، إذا وجد أكلم في الهاتف بدأ تحقيقا يفتح ملف تحقيق من تكلمين ومن كلمت، بل قد يأخذ السماعة أحيانا من يدها ليستمع من تكلم. إذا خرجت إلى السوق وحرك الهواء شيئا من ثيابها بدأ الصياح والكلام، تقول فأصبحت تعيش في جحيم، وكانت النهاية هو الخلع مع ما بينهم من ولد. فكل شيء استخدم في غير موضعه انقلب إلى ضده. فأقول هذه مسائل نأخذ من هذه القصة العظيمة، لأننا لا نسترسل مع وساوسنا أو مع همومنا. ثم في الأخير أقول إذا وقع عند الإنسان شيء من ذلك لا مانع أن يذهب لمن هو أعلم منه ويشكو له مشكلته، كما فعل هذا الصحابي. هذا الصحابي يبدو أنه في أول الأمر حاول أن يقاوم ما في نفسه، ولكن الأمر اشتد عليه، يجد ولدا اختلف عن غيره، ففي النهاية ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبكلمة واحدة أزال منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الحقيقة جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو يجيب على نفسه. أقول إننا نحتاج إلى هذا الجانب. وأخيرا يحتاج الدعاة وطلاب العلم والعلماء إلى ضرب المثل، فقد تكرر في القرآن والسنة ضرب المثل من أقوى ما يعالج مثل هذه المشكلات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه شاب يريد أن يقع في الزنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكلم عليه، سبه، شتمه؟ لا، وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم، بدأ يسأله أسئلة فيها ضرب المثل، هتحب هذا لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحب؟ حتى انتهى الرجل. الناس كذلك، فضرب المثل واستخدام المثل في الإقناع من أقوى وسائل الإقناع إذا استخدم على بابه، والله أعلم.
باب قبول قول القافة في الولد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال: يا عائشة، ألم تري إلى مجزز المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
هذا الحديث يؤكد ما قلت قبل قليل ووعدت أنني سأتحدث فيه، وما يسمى بعلم الوراثة. فنجد أن هذا الولد الذي في الحديث السابق نزعه عرق، لعله نزعه عرق، وهذا كما قلت من باب الوراثة، قد يكون بعض الناس شبيها بجده أو بجد جده، وهكذا يختلف، وهذا أمر مشاهد. وكذلك نجد هذا العلم أيضا وهو التشابه بين الأب وأبيه، والابنة بين الأب وابنه. هذا علم له أصوله، سبق إليه محمد صلى الله عليه وسلم العلم الحديث بقرون. المسألة الثانية أن بعض ما عليه الجاهلية ليس كله باطلا، فقد أقر الإسلام كثيرا مما كانت عليه الجاهلية مما أصله مشروعا ومقبولا، كالقسامة والقافة وغير ذلك مما هو معروف. فليس كل ما يعمله أهل الجاهلية باطلا، لأنهم قد يكونوا ورثوهم من الديانات السابقة، الديانات السماوية الصحيحة السابقة، وقد يكون أيضا مما تقبله الفطرة البشرية والعقول البشرية، وليس مخالفا للنص. فلذلك أقر الإسلام مثل ذلك، ومن هذا القافة. نجد أيضا مسألة عجيبة جدا، انظروا إلى فرح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفرح العظيم. تأملوا معي وآمل أن أوفق في عرض ما أريد أن أقوله. محمد صلى الله عليه وسلم ليس عنده شك في قصة أسامة وزيد، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل عليه الوحي، فلم يكن لديه إشكال كائنا ما كان في هذه القضية. إذن ما سبب هذا الفرح عندما جاء رجل ورأى هذه الأقدام وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ويفرح صلى الله عليه وسلم هذا الفرح العظيم، ويدخل تبرق أسارير وجه على عائشة؟ يا أحبة الكرام، هذه مسألة دقيقة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن المشكلة ليست عنده هو، إنما عند الناس. فالناس عندما يرون أسامة ويرون والده زيد رضي الله تعالى عنهما مع اختلاف لونهما، لأن أسامة كان أسودا، كان أسود ولأمه، فالناس قد يقع في نفوسهم شيء، ولا نستطيع أن نمنع ما يقع في نفوس الناس، قد نمنعهم أن يتلفظوا، وقد تصدر عليهم الأحكام إذا عملوا، ولكن شيء يقع في نفوسهم وقد لا ينطقون به أمر عظيم. وكان أهل ذلك المجتمع يعطون القافة بعدا عظيما، ويعطونها أهمية، لأنها بالتجارب أثبتت لديهم صحة هذا الأمر. إذن جاء ما ينفي هذه ويقضي على هذه المشكلة بأمر يعترفون به، وهو القافة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشبح الذي رآه هذا الرجل في القدمين يقضي على الشبهة التي ربما تطرأ على قلوب بعض الناس، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. هل يشك أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا وحاشا، لو من شك في ذلك فقد كفر. ولذلك تعجب هذا الصحابي: وكيف يقع هذا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل مداخل الشيطان، فما يتعلق بأسامة وأبيه من مداخل الشيطان، أراد أن يزيله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر واقعي معروف، وهذا حتى يتوافق الوحي يتوافق مع الأمر الظاهر. والناس أحيانا قد يدينون للأمر الظاهر المحسوس أكثر مما يدينون لغيره من المعلوم فهذه المسألة يحتاج إذن إليها الدعاة في التوصل إلى الحقائق وإلى التعامل مع الناس تعاملا بشريا، لأن هذا الدين دين واقعي دين بشري. كما قلت قبل قليل، تستطيع أن تمنع الناس، أي قد تستطيع أن تمنع الناس من أن يتكلموا، قد يستطيع السلطان أن يمنع الناس من أن يفعلوا بعض الأشياء، لكن هل تستطيع أن تلغي ما في قلوبهم، أن تلغي ما في نفوسهم؟ إذا سلكت المسالك الشرعية والعقلية استطعت، أما القوة وحدها فلا تكفي. وهذا يعطينا منهجا مهما أيضا في معالجة المشكلات. نعم، مثلا سأخرج عن الموضوع قليلا ولكنه في ذات الموضوع، ما يقع الآن مثلا في بلادنا أو في بعض البلاد من تفجيرات من بعض الشباب بسبب أفكار خاطئة، الذين يتصورون أنهم بالضرب من حديد كما يقولون يحلون المشكلة، مخطئون إذا تصوروا أن الحل في هذه الوسيلة وحدها. نعم، استخدام القوة، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن، مهم جدا في معالجة صمت، ولذلك جاءت الحدود وجاء العقاب، ولكن قد لا تحل المشكلة وحدها. وذلك لاحظوا معنا، وقد مر أكثر من سنة على الأحداث في بلادنا، فإذا هي تزداد، مع أنه كم سجن من الناس، كم حدث للناس من عقاب، كم قتل من الناس بمواجهاتهم مع رجال الأمن، ومع ذلك لم تحصل حل المشكلة، بل هي تزداد، لأن هناك أمرا مهما، وهو كيف نشأت المشكلة. نشأت المشكلة من خلل في الفهم، نشأت المشكلة من خلل في التفكير، نشأت المشكلة كما قال أحد الغربيين، وهي كلمة عجيبة، يقول: ما وقعت جريمة إرادية على وجه الأرض إلا سبقتها جريمة في الفكر، أي السبب في الرأس. وكما ذكرنا في درس ماضي لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة، قال إنها خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرتها، وكسرها طلاقها. أي أنك إذا أردت أن تعالج مشكلات المرأة، ابدأ في نقاشها، في محاورتها، وليس بضربها أو نهيها، مع أهمية ذلك أحيانا. أي أوصلنا ودل النبي صلى الله عليه وسلم على مكمن المشكلة ومنبع المشكلة. وهكذا ستفرح النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسامة فرحا شديدا، لأنه سيزيل ما قد يقع في نفوس بعض الناس وإن لم يتكلموا به، وحاشاهم أن يتكلموا به هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيطان يجري من آدم مجرى العرق، مجرى الدم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفية. فإذا استطاع العلماء والمربون والقادة أن يعالجوا المشكلات بهذا الأسلوب الرائع، بهذه الطريقة، قضوا على كثير مما يخلق. وأخيرا، الشرع لا يصادم العلم، إذا ثبت العلم وأصبح حقائق معتبرة فإن الإسلام يتبنى هذه المسائل ويعترف بها ويقويها ويدعمها. فعلم الوراثة، علم القافة، لها محكانها ولها اعتبارها في الشرع، ولذلك اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر هذا العلم في قصة الرجل السابق لعله نزعه عرق، واعتبرها هنا سواء من جانب الوراثة أو من جانب القافة، اجتمع الأمران في قصة أسامة وأبيه. فهذه حقيقة أثبتتها القافة، فالإسلام لا يتصادم مع العلم أبدا، بل إنه يشجعه. ولذلك ذكر العلماء في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن هذه الآية ذكر بعض المفسرين أنها في علماء الطبيعة، لأنها جاءت بعد ذكر الجبال وألوان الجبال وغيرها، أن هؤلاء عندما يتوصلون إلى حقائق علمية ثابتة توصلهم إلى الله جل وعلا وتوصلهم إلى الإيمان، وهذا ثابت حتى في العصر الحاضر. بعض الناس وبعض علماء الغرب الذين غاصوا في هذا العلم المادي وتوصلوا إلى حقائق مذهلة في النفس وفي الكون، بعضهم قادته إلى الإيمان بالله جل وعلا. إذن العلم، الإيمان والإسلام يشجع العلم ويقويه ويدعمه، بشرط أن يكون علما حقيقيا لا علما ظنيا أو موهوما أو تجارب يثبت بطلانها بعد أن يطبقها الناس قرونا أو سنوات، والله أعلم.
كتاب الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: هل لك في أختي؟ بنت أبي سفيان، فقال ما قال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قلت ليس لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وإياها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكم ولا أخواتكن.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها يدل على تبسطه مع زوجاته وحسن حديثه معهن ومؤانستهن. فانظر كيف كان تعامل مع هذا الاقتراح. أولا لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، دعا زوجته وقال لها أتحبين ذلك؟ قالت وبينت أنها لن تنفرد به، وما دام الأمر قد خرج عن الانفراد به، ولا المرأة في طبيعتها تحب الانفراد، فإذا لتكون أختها هي أحب، تقول من شركني أحب من شركني في هذا الأمر، ونعم الشراكة، لماذا لا تكون؟ لأنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء بعد ذلك تبين لها بأسلوب علمي تربوي لطيف أنه لا تحل له لأمرين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أنها ابنة أخيه من الرضاعة، ثم هي أيضا بعد ذلك هي ربيبته في حجر صلى الله عليه وسلم بأسلوب. هل نحن حقيقة أيها الأحبة نتناقش مع زوجاتنا بهذا الأسلوب اللطيف؟ مداعبة، أسلوب لطيف مع صراحة وصرامة في الحق ولا مجاملة فيه. انظر كيف يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى الحق بأسلوب محبب وأسلوب علمي وأسلوب مقنع دون لجوء إلى الشدة والغضة والعبارات القاسية، والله أعلم.
باب في رضاعة الكبير. عن زينب بنت أم سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا.
هذا يدل على اختلاف الاجتهاد ووقوعه أمام نص واحد وقضية واحدة، وذلك تبع لاختلاف فهم النص وما يحيط بهم الملابسات. ولذلك فإن من المهم أن نتعامل مع اختلاف الاجتهادات بأفق واسع وصدر رحب، وألا يكون مثل هذا الاختلاف في الفهم والاجتهاد سببا لاختلاف القلوب وتنافرها. وقد وقع مثل هذا الاختلاف بين الصحابة في مسائل عدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، ولم يكن هذا الاختلاف مؤديا إلى التدابر والتباغض والشحناء والقطيعة، بل كان يكون وكأن شيئا لم يكن. هذا الحديث يفتح لنا هذا الأفق، فتأمله جيدا.
باب إنما الرضاعة من المجاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قالت فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة.
مما يسترعي الانتباه ويدل عليه هذا الحديث في أحاديث الرضاعة وما يتعلق بها مظنة وقوع كثير من المشكلات، وهذا ما يؤكده الواقع أيضا. ولذا فإنني أرى تجنب الرضاعة إلا لحاجة أو ضرورة، وكذلك يجب التثبت من موضوع الرضاعة وبخاصة قبل الزواج تلافيا لما قد يحدث من مشكلات لم تكن بالحسبان. وهذه مسألة دقيقة، الرضاعة المشاركة في الرضاعة يترتب عليها أحكام كثيرة تخفى على كثير من الناس، بل قد تخفى على بعض طلاب العلم، ولهذا أنصح بعدم الاستعجال في الفتوى فيها إلا بعد التثبت. وأنصح أيضا بمن يكون عنده شيء من الإشكال وبخاصة فيما يتعلق بالزواج أن يتجنب ذلك، والله أعلم.